بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنشرع بإذن الله جل وعلا في الحديث على حديث عائشة رضي الله عنها، والذي أورده المصنف رحمه الله أعني ابن عبد الهادي في كتاب المحرر في باب في قيام شهر رمضان، ألا وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه. الحديث، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تحت قيام شهر رمضان، وذلك لحكمة ومناسبة، ألا وهي والعلم عند الله جل وعلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في المسجد جماعة، فأراد المصنف رحمه الله من إرادة هذا الحديث هنا في قيام شهر رمضان، لأن هذه الحادثة كما سوف يأتينا في عند ذكرنا للروايات أن هذه الحادثة كانت في رمضان، فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن لصلاة القيام في المسجد في رمضان أن لها أصلا. لذلك لما جاء من قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جمع الناس على أبي بن كعب وعلى من معه من الصحابة، ثم خرج عمر ذات ليلة ورأى الناس يصلون وراء هؤلاء الأئمة صلاة التراويح، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نعمة البدعة هذه، لأنها لها أصل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة إقامة الجماعة في صلاة التراويح. الشاهد أن المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة هنا لهذه المناسبة، وكذلك لمناسبة أخرى، ألا وهي أن صلاة القيام في رمضان ليست واجبة، لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أما بعد، فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وقد ذكرنا في درسنا الماضي كذلك الأمر استمر على ذلك في عهد وخلافة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك استمر هذا الأمر صدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلعل الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله ذكر هذا الحديث هنا لما ذكرنا من هاتين المناسبتين. المصنف رحمه الله ذكر حديث عائشة وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فاستفدنا من قوله خرج ليلة من جوف الليل أي في جوف الليل الآخر. جوف الليل الآخر هو الثلث الأخير أو الثلث الأخير، فالليل كما قال أهل العلم رحمهم الله يتفاوت طولا وقصرا كما هو معروف، ويعرف ثلث الليل الأخير بقسمة ساعاته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاثة، فالثلث من ذلك من آخر الليل هو ثلث الليل الآخر، وهو جوف الليل الآخر. فكان هذا من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في جوف الليل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: صلى ذات ليلة في المسجد، أي صلى صلاة الليل في ليلة من ليالي رمضان، والذي يدل على أن هذه الصلاة في ليلة من ليالي رمضان ما ثبت أيضا في رواية عنها لهذا الحديث، قالت: وذلك في رمضان. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة قولها هذا وذلك في رمضان إدراجا لتبين أن هذه القضية كانت في شهر رمضان. قال: وصلى رجال بصلاته، وجاء في رواية: فصلى الناس بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، يعني يتحدثون بذلك، كما جاء ذلك في رواية مسلم أيضا، فإنه قد جاء من طريق يونس عن ابن شهاب يتحدثون بذلك. وجاء في رواية أحمد عن ابن جريج عن ابن شهاب: فلما أصبح تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد من جوف الليل، فاجتمع أكثر أو أكثر منهم، أي من الليلة الماضية. وزاد كذلك في رواية يونس: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا معه، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الرابعة، يعني الليلة الرابعة، عجز المسجد عن أهله، وذلك من حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الخير. ذلك لما تسامع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان، وتحدث بذلك الصحابة لما أصبحوا، من حرصهم على الخير أصبح في كل ليلة عن ليلة يزيد العدد، حتى جاء في هذه الرواية قال: فعجز المسجد عن أهله، وفي رواية: حتى كاد المسجد يعجز عن أهله، وفي رواية كما عند أحمد: امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله، كما جاء ذلك في الليلة الرابعة أيضا في رواية: فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله. قال: جاء كذلك في الروايات، وكما هو معنا هنا، أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يخرج، فجاء في رواية: فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية عند أحمد عن ابن جريج يقول الراوي أو الراوية: عائشة: حتى سمعت ناسا منهم يقولون الصلاة، أي أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما لم يخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا يقولون الصلاة حتى يسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج لهم. وفي رواية أيضا: فقالوا: ما شأنه؟ فقالوا: ما شأنه؟ أي لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لم يخرج. كذلك جاء أيضا كما جاء عند البخاري رحمه الله من طريق زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذه الرواية التي جاءت من طريق زيد بن ثابت تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها ليال حتى اجتمع إليه ناس. وأنا معشر الفضلاء، الفائدة من جمع لروايات هذا الحديث، لأنها كما هو ظاهر لكم هذه الروايات تفسر هذه الروايات بعضها البعض، فإن بهذا الجمع الذي قد سمعتموه فإننا نرى أن الروايات تفسر بعضها البعض. فهنا زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليال حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم. وفي قولهم ثم فقدوا صوته سنستفيد من هذه فائدة: لو أنهم لم يروا الإمام ولكنهم يسمعون صوت الإمام، فهل تصح الإمامة أو لا؟ هل يصح أن يؤتم به أو لا؟ لأن بعض أهل العلم اشترط أن يكون مع سماع الصوت رؤية الإمام، فإذا لم يكن الإمام يرى فإنهم قالوا رؤية من يأتم بالإمام. فهذه الروايات كلها مفيدة حتى نفهم هذا الحديث، فالروايات كما ذكرت لكم تفسر بعضها بعضا. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليال حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، يعني من اجتماعكم بكل ليلة، حتى خشيت أن يكتب عليكم. وسوف نعرف ما هو مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكتب عليكم، هل هو قيام الليل أو هل هو حتى يكتب عليكم أن تصلوا صلاة التراويح في المسجد، أو حتى يكتب عليكم فرضية قيام الليل مطلقة في رمضان وفي غير رمضان. هذه مسائل سنذكرها بإذن الله جل وعلا إذا شرعنا في ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في روايتي وفي المسند الذي هو عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، ف فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا كذلك سنستفيد أيضا من هذه الرواية مسألة هل صلاة التراويح في رمضان أو قيام الليل في رمضان الأفضل في البيت أو في المسجد؟ فإن العلماء كما تعلمون اختلفوا في ذلك على أقوال وعلى تفصيلات عندهم سنذكرها بإذن الله جل وعلا عند ذكرنا لفوائد هذا الحديث العظيم. كذلك جاء في البخاري في كتاب الأدب، فإن البخاري رحمه الله كما هي عادته من تقطيع الأحاديث في صحيحه بحسب مناسبة الأحاديث في الكتب والأبواب، فقد ذكره البخاري رحمه الله، قد ذكر هذا الحديث في عدة مواطن، ذكره في كتاب الصيام، وذكره أيضا في كتاب وجاء فيه في باب أما بعد، أن البخاري رحمه الله ترجم لقول الخطيب أما بعد في كتاب الصلاة، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث قال فتشهد ثم قال، تقول عائشة فتشهد ثم قال أما بعد. فالبخاري رحمه الله استفاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أما بعد، وأدرجه في باب قول الخطيب أما بعد، وأن ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في دروس أخرى أنه فيما أعلم لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه قال وبعد، وإنما في خطبه في خطب الجمعة أو كما هنا في هذه الخطبة كانت مناسبة وكانت لعارض، كذلك فيما كان يكتب إلى الوفود وإلى غيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كذلك مما جاء في الأفعال كان في السنة أما بعد، وأما وبعد فإني فيما أعلم لم أقف على هذه المفردة في حديث صحيح مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشهور أن يقول الخطيب وأن يكتب الكاتب وأن يتكلم المتكلم بهذه المفردة أما بعد، وذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب الأدب المفرد، جاء في كتاب الأدب من الصحيح، في كتاب الأدب من الصحيح، ولفظه احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال أي تابعوه، فجاءوا يصلون بصلاتهم، ثم جاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك أخرج مسلم أيضا هذا الحديث وفيه فأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. كذلك جاءت الرواية أنهم تنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، جاء ذلك كله في رواية واحدة كما هو عند أبي داود، حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه. وجاء في رواية عند الطحاوي كما هو معنا هنا أن هذا كان لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال لقد رأيت الذي صنعته. وهنا في الرواية التي أوردها المصنف رحمه الله قال فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، والمقصود فلما أقبل الفجر فلما قضى الفجر أي صلاة الفجر، كما جاء ذلك في رواية فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس وتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، وجاء في رواية فإنه لم يخفى علي شأنكم، وجاء في رواية اكلفوا من العمل ما تطيقون، وجاء في رواية معمر كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ذكرنا ولكني خشيت أن تفرض عليكم، يعني ما جاء في الليل وفي صلاة الليل فتعجزوا عنها. فيما جاء من الروايات كما ذكرنا سابقا وما جاء عند البخاري أنه صلى في حجرته، هل المقصود أنه صلى في حجرته أنه قد صلى في البيت؟ الجواب لا، لأنه جاءت الروايات مصرحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وجاءت روايات أخرى كلها تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد، أنه صلوات ربي وسلامه عليه قد صلى في المسجد. قال الزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ قال رحمه الله عز وجل قال وليس المراد بها، يعني بهذه الرواية، بيته، بل المراد الحصير، وهذا الحصير كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر به بالليل في المسجد، فيجعل الحصير على باب بيت عائشة فيصلي فيه ويجلس عليه إذا جاء النهار، كما جاء ذلك مبينا من طريق سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه عن أبيها كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، رواه البخاري في كتاب اللباس. كذلك جاء عند أحمد من رواية محمد بن إبراهيم عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها أنها قالت فأمرني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت. قال النووي رحمه الله معنى يحتجر يحوط موضعا من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار، قال النووي رحمه الله ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه. والكرماني رحمه الله تعقب ذلك وقال لا يدل على أن احتجاره كان في المسجد، ولو كان كذلك لزم أن يكون تاركا للأفضل الذي أمر الناس به بقوله صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثم أجابه وقال بأنه صح أنه كان في المسجد. تعقب الكرماني رحمه الله ما ذكره أهل العلم قبله قال بأن لفظ الحديث لا يدل على أن حجاره كان في المسجد، ولو كان كذلك لزم أن يكون تاركا للأفضل الذي أمر الناس به بقوله صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثم أجاب بأنه صح أنه كان في المسجد، فهو إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصه، أو أنه قال جواب آخر، أو أن سبب كون التطوع في البيت أفضل هو عدم شوبها بالرياء غالبا، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته. هذا ما أجاب به الكرماني رحمه الله، قال يعني في إجابته أنه كان في المسجد كما صح في الصحيح، فهو إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصه. أو جواب آخر على أن صلاة المرء أفضل في البيت، قال أو أن سبب كون صلاة التطوع في البيت أفضل هو عدم شوبها بالرياء غالبا، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتعجزوا عنها، أي تشق عليكم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، فتتركوها مع القدرة عليها، وليس المراد العجز الكلي، لأن العجز الكلي يسقط التكليف من أصله. وهذه فائدة مهمة في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتعجزوا عنها، أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها، وليس المراد العجز الكلي، فإذا كان العجز الكلي فإنه مع العجز الكلي التكاليف تسقط. قال وليس المراد العجز الكلي، لأنه يعني العجز الكلي يسقط التكاليف من أصله، فهذا معنى فتعجزوا عنها أي تتركوها مع القدرة عليها. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، هذه اللفظة سنتكلم عنها وهي الفائدة الثانية. قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم. العلماء رحمهم الله تكلموا عن هذه اللفظة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، وأجابوا بأجوبة، فقد ذكر أبو العباس القرطبي رحمه الله جوابين. الجواب الأول أن معناه يظنونه فرضا للمداومة، أي أنه ليس يفرض عليكم تنزيلا ويأتي فيه الوحي. قال المقصود أن يفرض عليكم، أي تظنونه فرضا لمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. الجواب الثاني أنه يفرض عليكم على الحقيقة ويأتي فيه التنزيل من عند الله جل وعلا، فإن القرطبي رحمه الله أي أنه إذا ثبت على شيء من أعمال القرب واقتدى الناس به في ذلك العمل فرض عليكم. والعراقي رحمه الله استدرك على أبي العباس القرطبي في طرح التثريب، فقال رحمه الله المعنيان اللذان ذكرهما القرطبي بعيدان، قال والظاهر في الموضعين اللي جاءت في مثل هذه الأحاديث أن المانع له عليه الصلاة والسلام أن الناس يستحلون متابعته ويستعذبونها ويستسهلون الصعب فيها، فإذا فعل أمرا سهل عليهم فعله بمتابعته، فقد يوجبه الله عليهم لعدم المشقة عليهم فيه في ذلك الوقت. فإذا توفي عليه الصلاة والسلام زال عنهم ذلك النشاط وحصل لهم الفتور، فشق عليهم ما كانوا استسهلوه، لا أنه يفرض عليهم ولا بد كما قال القرطبي في جوابه الثاني. وغايته أن يصير ذلك الأمر مرتقبا متوقعا، قد يقع وقد لا يقع، واحتمال وقوعه هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم قال القرطبي كلاما مفيدا ومهما في هذه المسألة، قال: ومع هذا فالمسألة مشكلة تحتاج إلى زيادة عمل ونظر في كون رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يترك العمل خشية أن يفرض. وما معنى ذلك وما جواب ذلك عند العلماء؟ قال رحمه الله: ومع هذا فالمسألة مشكلة تحتاج إلى زيادة عمل ونظر. وهذا من دقة هذا العالم، كذلك من فهمه وفقهه، فإنه رحمه الله لم يطلق الكلام، وهذا يدل كذلك نستفيد منه أنه إذا كان العلماء رحمهم الله يقفون عند مسائل وهم الفحول وأهل العلم وأهل الاطلاع وأهل التبحر في علوم الشريعة، وهم من هم العراقي وغيره، ومع ذلك يقولون في المسألة مشكلة تحتاج إلى زيادة عمل ونظر، يعني إلى زيادة إعمال الاجتهاد والنظر والبحث والتأمل والمراجعة. وهذا رأيناه كثيرا في أهل العلم، فإننا كم سمعنا من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على سعة اطلاعه وتبحره وكثرة علمه يقول عن بعض المسائل تراجع. كذلك غير سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كم نقرأ وكم نسمع من هدي العلماء رحمهم الله أنهم لا يتجرأوا على بعض المسائل، بل إنهم رحمهم الله يراجعون ويبحثون ويعملون النظر المرة بعد المرة ويتأملون. وكم جاء عن أحمد رحمه الله أنه توقف في مسائل وهو إمام أهل السنة والجماعة، وهذا أمر معروف ومشهور بين أهل العلم وفي أوساط طلبة العلم. ولكن أن يأتي بعض الناس يقول كيف تجهل هذه المسألة، وكيف وأنت كذا وكذا، وكيف تؤخر الجواب. مالك رحمه الله على عظيم قدره وعلو مرتبته في العلم والفضل كان يقول للسائل: اذهب وأتنا غدا حتى أراجع. هذا هو مالك، إمام دار الهجرة. فمالك رحمه الله كانت تشد له الرحل حتى يأتون مالكا ويزورون مالكا ويأخذون عن مالك
ومع ذلك كان يرجع السائل لكي يراجع ويرى ويعيد. وكم نقل عنه رحمه الله في هذا الباب، ذلك قال بعض طلابه رحمهم الله: لو جمعنا الذي قال فيه مالك لا أدري لجمعنا فيه ألواحا، لجمعنا فيه ألواحا. وهذا مشهور عند أهل العلم، وقصة ذلك الرجل الذي جاء من بلاد بعيدة، قيل جاء من الأندلس، من الأندلس، وقيل بإطلاق من المغرب، وسأل مالكا عن مسائل، قيل 40 وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، وأجاب مالك في مسائل معدودة لم يجب إلا في 4 أو في 6 على اختلاف الروايات. ثم قيل لمالك: وباقي المسائل ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم إن مالك لا يدري، إن مالك لا يدري. وقد ذكرت هذه المسألة في دروس سابقة، وأن الآن المذهب المالكي مشهور في تلك المناطق التي قال فيها مالك لا أدري، مشهور في بلاد المغرب، في تونس وفي ليبيا وفي المغرب وفي الجزائر وفي كثير من بلاد الأندلس التي هي الآن تسمى أسبانيا، وفي غيرها من تلك المناطق. نستفيد فائدة أن مالكا لما أوكل علمه إلى الله جل وعلا فقال لا أدري والله أعلم، كان أنه جاء له التمكين وانتشار مذهبه في البلاد التي قد قال فيها لا أدري، وفي البلاد التي قال فيها الله أعلم. فلا يظنن ظان أنه إذا قال لا أدري أو لا أعلم أنه سينقص قدره، لا، فإنه قد أوكل العلم إلى الله جل وعلا، وهو بهذا قد استنى بما جاء في النصوص الشرعية. فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام في قصة ما كان من آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الملائكة قد صرحوا بأنهم لا يعلمون، أنهم لا يعلمون إلا ما قد علمهم الله إياه. فالشاهد من ذلك أن الإنسان هذا، أن طالب العلم هذا هو المنبغي عليه، أنه يقف حيث وقف علمه ولا يتجرأ إلا إذا كان ذلك من قبيل المذاكرة والمراجعة فقط مع خلانه أو مع إخوانه أو مع زملاء بطلب العلم. نعم، فإن المذاكرة ليست هي من قبيل التقرير، المذاكرة للعلم ليست هي من قبيل التقرير. وكم كان العلماء رحمهم الله يتذاكرون فيما بينهم المسائل، لكنه ما كان من قبيل المذاكرة يختلف عما كان من قبيل التقرير، كما هو كذلك منهج أمير منهج أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري رحمه الله، فإنه ما كان مذاكرة يختلف عما كان تحديثا وتقريرا من جهة شرطه. وهذه المسألة معروفة معلومة مبسوطة عند أهل العلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ثم ذكر ما ذكر من أقوال أهل العلم ومن أجوبة عن مثل هذه عن هذه المسألة، قال: وقد فتح الباري، يعني عليه، بثلاثة أجوبة أخرى. وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى، وسنؤجلها بإذن الله جل وعلا إلى درسنا القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع بإذن الله جل وعلا في الحديث على حديث عائشة رضي الله عنها، والذي أورده المصنف رحمه الله أعني ابن عبد الهادي في كتاب المحرر في باب في قيام شهر رمضان، ألا وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه. الحديث، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تحت قيام شهر رمضان، وذلك لحكمة ومناسبة، ألا وهي والعلم عند الله جل وعلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في المسجد جماعة، فأراد المصنف رحمه الله من إرادة هذا الحديث هنا في قيام شهر رمضان، لأن هذه الحادثة كما سوف يأتينا في عند ذكرنا للروايات أن هذه الحادثة كانت في رمضان، فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن لصلاة القيام في المسجد في رمضان أن لها أصلا. لذلك لما جاء من قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جمع الناس على أبي بن كعب وعلى من معه من الصحابة، ثم خرج عمر ذات ليلة ورأى الناس يصلون وراء هؤلاء الأئمة صلاة التراويح، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نعمة البدعة هذه، لأنها لها أصل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة إقامة الجماعة في صلاة التراويح. الشاهد أن المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة هنا لهذه المناسبة، وكذلك لمناسبة أخرى، ألا وهي أن صلاة القيام في رمضان ليست واجبة. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أما بعد، فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وقد ذكرنا في درسنا الماضي كذلك الأمر استمر على ذلك في عهد وخلافة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك استمر هذا الأمر صدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلعل الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله ذكر هذا الحديث هنا لما ذكرنا من هاتين المناسبتين. المصنف رحمه الله ذكر حديث عائشة وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فاستفدنا من قوله خرج ليلة من جوف الليل أي في جوف الليل الآخر. جوف الليل الآخر هو الثلث الأخير، هو الثلث الأخير، فالليل كما قال أهل العلم رحمهم الله يتفاوت طولا وقصرا كما هو معروف، ويعرف ثلث الليل الأخير بقسمة ساعاته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاثة، فالثلث من ذلك من آخر الليل هو ثلث الليل الآخر، وهو جوف الليل الآخر. فكان هذا من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في جوف الليل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: صلى ذات ليلة في المسجد، أي صلى صلاة الليل في ليلة من ليالي رمضان، والذي يدل على أن هذه الصلاة في ليلة من ليالي رمضان ما ثبت أيضا في رواية عنها لهذا الحديث، قالت: وذلك في رمضان. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة قولها هذا وذلك في رمضان إدراجا لتبين أن هذه القضية كانت في شهر رمضان. قال: وصلى رجال بصلاته، وجاء في رواية: فصلى الناس بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، يعني يتحدثون بذلك، كما جاء ذلك في رواية مسلم أيضا، فإنه قد جاء من طريق يونس عن ابن شهاب يتحدثون بذلك. وجاء في رواية أحمد عن ابن جريج عن ابن شهاب: فلما أصبح تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد من جوف الليل فاجتمع، قال: فاجتمع أكثر أو أكثر منهم، أي من الليلة الماضية. وزاد كذلك في رواية يونس: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا معه، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الرابعة، يعني الليلة الرابعة، عجز المسجد عن أهله، وذلك من حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الخير. ذلك لما تسامع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان، وتحدث بذلك الصحابة لما أصبحوا، من حرصهم على الخير أصبح في كل ليلة عن ليلة يزيد العدد، حتى جاء في هذه الرواية قال: فعجز المسجد عن أهله، وفي رواية: حتى كاد المسجد يعجز عن أهله، وفي رواية كما عند أحمد: امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله، كما جاء ذلك في الليلة الرابعة أيضا في رواية: فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله. قال: جاء كذلك في الروايات وكما هو معنا هنا أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يخرج، فجاء في رواية: فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية عند أحمد عن ابن جريج يقول الراوي أو الراوية عائشة: حتى سمعت ناسا منهم يقولون الصلاة، أي أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما لم يخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا يقولون الصلاة حتى يسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج لهم. وفي رواية أيضا: فقالوا: ما شأنه؟ فقالوا: ما شأنه؟ أي لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لم يخرج. كذلك جاء أيضا كما جاء عند البخاري رحمه الله من طريق
زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذه الرواية التي جاءت من طريق زيد بن ثابت تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها ليال حتى اجتمع إليه ناس. وأنا معشر الفضلاء، الفائدة من جمعي لروايات هذا الحديث، لأنها كما هو ظاهر لكم هذه الروايات تفسر هذه الروايات بعضها البعض، فإن بهذا الجمع الذي قد سمعتموه فإننا نرى أن الروايات تفسر بعضها البعض. فهنا زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليال حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم. وفي قولهم ثم فقدوا صوته سنستفيد من هذه فائدة: لو أنهم لم يروا الإمام ولكنهم يسمعون صوت الإمام، فهل تصح الإمامة أو لا؟ هل يصح أن يؤتم به أو لا؟ لأن بعض أهل العلم اشترط أن يكون مع سماع الصوت رؤية الإمام، فإذا لم يكن الإمام يرى فإنهم قالوا رؤية من يأتم بالإمام. فهذه الروايات كلها مفيدة حتى نفهم هذا الحديث، فالروايات كما ذكرت لكم تفسر بعضها بعضا. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، يعني من اجتماعكم بكل ليلة، حتى خشيت أن يكتب عليكم. وسوف نعرف ما هو مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكتب عليكم، هل هو قيام الليل أو هل هو حتى يكتب عليكم أن تصلوا صلاة التراويح في المسجد، أو حتى يكتب عليكم فرضية قيام الليل مطلقة في رمضان وفي غير رمضان؟ هذه مسائل سنذكرها بإذن الله جل وعلا إذا شرعنا في ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في روايتي وفي المسند الذي هو عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا كذلك سنستفيد أيضا من هذه الرواية مسألة هل صلاة التراويح في رمضان أو قيام الليل في رمضان الأفضل في البيت أو في المسجد؟ فإن العلماء كما تعلمون اختلفوا في ذلك على أقوال وعلى تفصيلات عندهم، سنذكرها بإذن الله جل وعلا عند ذكرنا لفوائد هذا الحديث العظيم. كذلك جاء في البخاري في كتاب الأدب، فإن البخاري رحمه الله كما هي عادته من تقطيع الأحاديث في صحيحه بحسب مناسبة الأحاديث في الكتب والأبواب، فقد ذكره البخاري رحمه الله، قد ذكر هذا الحديث في عدة مواطن، ذكره في كتاب الصيام، وذكره أيضا في كتاب وجاء فيه في باب أما بعد، أن البخاري رحمه الله ترجم لقول الخطيب أما بعد في كتاب الصلاة، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث قال فتشهد ثم قال، تقول عائشة فتشهد ثم قال أما بعد. فالبخاري رحمه الله استفاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أما بعد، وأدرجه في باب قول الخطيب أما بعد، وأن ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في دروس أخرى أنه فيما أعلم لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه قال وبعد، وإنما في خطبه في خطب الجمعة أو كما هنا في هذه الخطبة كانت مناسبة وكانت لعارض، كذلك فيما كان يكتب إلى الوفود وإلى غيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كذلك مما جاء في الأفعال كان في السنة أما بعد، وأما وبعد فإني فيما أعلم لم أقف على هذه المفردة في حديث صحيح مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشهور أن يقول الخطيب وأن يكتب الكاتب وأن يتكلم المتكلم بهذه المفردة أما بعد، وذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب الأدب المفرد، جاء في كتاب الأدب من الصحيح، في كتاب الأدب من الصحيح، ولفظه احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال أي تابعوه، فجاءوا يصلون بصلاتهم، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك أخرج مسلم أيضا هذا الحديث وفيه فأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. كذلك جاءت الرواية أنهم تنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، جاء ذلك كله في رواية واحدة كما هو عند أبي داود، حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه. وجاء في رواية عند الطحاوي كما هو معنا هنا أن هذا كان لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال لقد رأيت الذي صنعته. وهنا في الرواية التي أوردها المصنف رحمه الله قال فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، والمقصود فلما أقبل الفجر فلما قضى الفجر أي صلاة الفجر، كما جاء ذلك في رواية فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس وتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، وجاء في رواية فإنه لم يخفى علي شأنكم، وجاء في رواية اكلفوا من العمل ما تطيقون، وجاء في رواية معمر كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ذكرنا ولكني خشيت أن تفرض عليكم، يعني ما جاء في الليل وفي صلاة الليل فتعجزوا عنها. فيما جاء من الروايات كما ذكرنا سابقا وما جاء عند البخاري أنه صلى في حجرته، هل المقصود أنه صلى في حجرته أنه قد صلى في البيت؟ الجواب لا، لأنه جاءت الروايات مصرحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وجاءت روايات أخرى كلها تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد، أنه صلوات ربي وسلامه عليه قد صلى في المسجد. قال الزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ قال رحمه الله عز وجل قال وليس المراد بها، يعني بهذه الرواية، بيته، بل المراد الحصير، وهذا الحصير كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر به بالليل في المسجد، فيجعل الحصير على باب بيت عائشة فيصلي فيه ويجلس عليه إذا جاء النهار، كما جاء ذلك مبينا من طريق سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه عن أبيها كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، رواه البخاري في كتاب اللباس. كذلك جاء عند أحمد من رواية محمد بن إبراهيم عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها أنها قالت فأمرني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت. قال النووي رحمه الله معنى يحتجر يحوط موضعا من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار، قال النووي رحمه الله ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه. والثرماني رحمه الله تعقب ذلك وقال لا يدل على أن احتجاره كان في المسجد، ولو كان كذلك لزم أن يكون تاركا للأفضل الذي أمر الناس به بقوله صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثم أجابه وقال بأنه صح أنه كان في المسجد. تعقب الكرماني رحمه الله ما ذكره أهل العلم قبله قال بأن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في المسجد، ولو كان كذلك لزم أن يكون تاركا للأفضل الذي أمر الناس به بقوله صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. ثم أجاب بأنه صح أنه كان في المسجد، فهو إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصه، أو أنه قال جواب آخر، أو أن سبب كون التطوع في البيت أفضل هو عدم شوبها بالرياء غالبا، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته. هذا ما أجاب به الكرماني رحمه الله، قال يعني في إجابته أنه كان في المسجد كما صح في الصحيح، فهو إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصه. أو جواب آخر على أن صلاة المرء أفضل في البيت، قال أو أن سبب كون صلاة التطوع في البيت أفضل هو عدم شوبها بالرياء غالبا، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتعجزوا عنها، أي تشق عليكم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، فتتركوها مع القدرة عليها، وليس المراد العجز الكلي، لأن العجز الكلي يسقط التكليف من أصله. وهذه فائدة مهمة في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتعجزوا عنها، أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها، وليس المراد العجز الكلي، فإذا كان العجز الكلي فإنه مع العجز الكلي التكاليف تسقط. قال وليس المراد العجز الكلي، لأنه يعني العجز الكلي يسقط التكاليف من أصله، فهذا معنى فتعجزوا عنها أي تتركوها مع القدرة عليها. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، هذه اللفظة سنتكلم عنها وهي الفائدة الثانية. قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم. العلماء رحمهم الله تكلموا عن هذه اللفظة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، وأجابوا بأجوبة، فقد ذكر أبو العباس القرطبي رحمه الله جوابين. الجواب الأول أن معناه يظنونه فرضا للمداومة، أي أنه ليس يفرض عليكم تنزيلا ويأتي فيه الوحي. قال المقصود أن يفرض عليكم، أي تظنونه فرضا لمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. الجواب الثاني أنه يفرض عليكم على الحقيقة ويأتي فيه التنزيل من عند الله جل وعلا، فإن القرطبي رحمه الله أي أنه إذا ثبت على شيء من أعمال القرب واقتدى الناس به في ذلك العمل فرض عليكم. والعراقي رحمه الله استدرك على أبي العباس القرطبي في طرح التثريب، فقال رحمه الله المعنيان اللذان ذكرهما القرطبي بعيدان، قال والظاهر في الموضعين اللي جاءت في مثل هذه الأحاديث
أن المانع له عليه الصلاة والسلام أن الناس يستحلون متابعته ويستعذبونها ويستسهلون الصعب فيها، فإذا فعل أمرا سهل عليهم فعله بمتابعته، فقد يوجبه الله عليهم لعدم المشقة عليهم فيه في ذلك الوقت. فإذا توفي عليه الصلاة والسلام زال عنهم ذلك النشاط وحصل لهم الفتور، فشق عليهم ما كانوا استسهلوه، لا أنه يفرض عليهم ولا بد كما قال القرطبي في جوابه الثاني. وغايته أن يصير ذلك الأمر مرتقبا متوقعا، قد يقع وقد لا يقع، واحتمال وقوعه هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم قال القرطبي كلاما مفيدا ومهما في هذه المسألة، قال: ومع هذا فالمسألة مشكلة تحتاج إلى زيادة عمل ونظر في كون رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يترك العمل خشية أن يفرض. وما معنى ذلك وما جواب ذلك عند العلماء؟ قال رحمه الله: ومع هذا فالمسألة مشكلة تحتاج إلى زيادة عمل ونظر، وهذا من دقة هذا العالم، كذلك من فهمه وفقهه، فإنه رحمه الله لم يطلق الكلام، وهذا يدل كذلك نستفيد منه أنه إذا كان العلماء رحمهم الله يقفون عند مسائل وهم الفحول وأهل العلم وأهل الاطلاع وأهل التبحر في علوم الشريعة، وهم من هم كالعراقي وغيره، ومع ذلك يقولون في المسألة مشكلة تحتاج إلى زيادة عمل ونظر، يعني إلى زيادة إعمال الاجتهاد والنظر والبحث والتأمل والمراجعة. وهذا رأيناه كثيرا في أهل العلم، فإننا كم سمعنا من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على سعة اطلاعه وتبحره وكثرة علمه يقول عن بعض المسائل تراجع، كذلك غير سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كم نقرأ وكم نسمع من هدي العلماء رحمهم الله أنهم لا يتجرؤوا على بعض المسائل، بل إنهم رحمهم الله يراجعون ويبحثون ويعملون النظر المرة بعد المرة ويتأملون. وكم جاء عن أحمد رحمه الله أنه توقف في مسائل وهو إمام أهل السنة والجماعة، وهذا أمر معروف ومشهور بين أهل العلم وفي أوساط طلبة العلم. ولكن أن يأتي بعض الناس يقول: كيف تجهل هذه المسألة؟ وكيف وأنت كذا وكذا؟ وكيف تؤخر الجواب؟ مالك رحمه الله على عظيم قدره وعلو مرتبته في العلم والفضل كان يقول للسائل: اذهب وأتنا غدا حتى أراجع. هذا هو مالك، إمام دار الهجرة. فمالك رحمه الله كانت تشد له الرحل حتى يأتون مالكا ويزورون مالكا ويأخذون عن مالك
ومع ذلك كان يرجع السائل لكي يراجع ويرى ويعيد. وكم نقل عنه رحمه الله في هذا الباب، ذلك قال بعض طلابه رحمهم الله: لو جمعنا الذي قال فيه مالك لا أدري لجمعنا فيه ألواحا، لجمعنا فيه ألواحا. وهذا مشهور عند أهل العلم، وقصة ذلك الرجل الذي جاء من بلاد بعيدة، قيل جاء من الأندلس، من الأندلس، وقيل بإطلاق من المغرب، وسأل مالكا عن مسائل، قيل 40 وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، وأجاب مالك في مسائل معدودة لم يجب إلا في 4 أو في 6 على اختلاف الروايات. ثم قيل لمالك: وباقي المسائل ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم إن مالك لا يدري، إن مالك لا يدري. وقد ذكرت هذه المسألة في دروس سابقة، وأن الآن المذهب المالكي مشهور في تلك المناطق التي قال فيها مالك لا أدري، مشهور في بلاد المغرب، في تونس وفي ليبيا وفي المغرب وفي الجزائر وفي كثير من بلاد الأندلس التي هي الآن تسمى أسبانيا، وفي غيرها من تلك المناطق. نستفيد فائدة أن مالكا لما أوكل علمه إلى الله جل وعلا فقال لا أدري والله أعلم، كان أنه جاء له التمكين وانتشار مذهبه في البلاد التي قد قال فيها لا أدري، وفي البلاد التي قال فيها الله أعلم. فلا يظنن ظان أنه إذا قال لا أدري أو لا أعلم أنه سينقص قدره، لا، فإنه قد أوكل العلم إلى الله جل وعلا، وهو بهذا قد استنى بما جاء في النصوص الشرعية. فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام في قصة ما كان من آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الملائكة قد صرحوا بأنهم لا يعلمون، وأنهم لا يعلمون إلا ما قد علمهم الله إياه. فالشاهد من ذلك أن الإنسان هذا، أن طالب العلم هذا هو المنبغي عليه، أنه يقف حيث وقف علمه ولا يتجرأ إلا إذا كان ذلك من قبيل المذاكرة والمراجعة فقط مع خلانه أو مع إخوانه أو مع زملاء بطلب العلم. نعم، فإن المذاكرة ليست هي من قبيل التقرير، المذاكرة للعلم ليست هي من قبيل التقرير. وكم كان العلماء رحمهم الله يتذاكرون فيما بينهم المسائل، لكنه ما كان من قبيل المذاكرة يختلف عما كان من قبيل التقرير، كما هو كذلك منهج أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري رحمه الله، فإنه ما كان مذاكرة يختلف عما كان تحديثا وتقريرا من جهة شرطه. وهذه العلم وهذه المسألة معروفة معلومة مبسوطة عند أهل العلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ثم ذكر ما ذكر من أقوال أهل العلم ومن أجوبة عن مثل هذه عن هذه المسألة، قال: وقد فتح الباري، يعني عليه، بثلاثة أجوبة أخرى. وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى، وسنؤجلها بإذن الله جل وعلا إلى درسنا القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.